أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
تتسارع الأحداث والتطورات على الحدود بين لبنان وإسرائيل. الحرب المحتملة هو العنوان الأبرز الذي يشغل المنطقة والعالم في ظل التوترات المتصاعدة والتصريحات النارية بين حزب الله وإسرائيل. يتساءل الجميع عن مستقبل الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي. سنستعرض في هذه الدقائق آخر المستجدات والتطورات على الساحة. أنا جورج غرام، ويسعدني أن أستضيف رئيس تحرير جريدة الناس نيوز الأسترالية الإلكترونية الأستاذ جوني عبو، ليقدم لنا رؤى معمقة حول الأسباب المحتملة لهذا النزاع. أهلا وسهلا بك أستاذ جوني. بداية، هل ستقع الحرب الشاملة بين حزب الله وإسرائيل، أم أننا أمام أجواء تصعيدية أو تهديدية، وما هي السيناريوهات المتوقعة؟
أهلا وسهلا فيك أخي جورج، أنت ومستمعي SBS. يعني طبعا مثل ما الكل بيعرف، الحرب أصلا دائرة يعني منذ 8 أكتوبر العام الماضي، وهي في تصعيد حقيقي وواقعي. ونشهد اليوم نزوح أكثر من 100,000 من الجنوب اللبناني، وتدمير أكثر من 15,000 منزل حسب الإحصاءات، ومقتل أكثر من 1,500 بين عناصر لحزب الله أو مدنيين. الحرب كما يعني نعرف أيضا، هناك سيناريوهات مفترضة بدأت تعلن. كل المسؤولين اليوم يتحدثون عن احتمال حرب، وهناك تحذيرات من الأمم المتحدة ومن معظم الدول أن هذه الحرب لن تكون نزهة تقليدية فيما يخص سلاح حزب الله في المنطقة وفي لبنان. لذلك نحن أمام حالة حقيقية على أرض الواقع. لا نعرف التوقيت بالتفصيل متى ستقع هذه الحرب، ولكن بالتأكيد أنها إذا بدأت لن تنتهي كما هو الوضع الآن. وهو مؤشر أيضا إضافي على أن لبنان يدفع ضريبة السلاح خارج الدولة ودور حزب الله كأداة لإيران في المنطقة، والتصعيد المحتمل على المستوى الإقليمي وليس فقط على مستوى لبنان.
مثل ما تفضلت أستاذ جوني، جبهة الجنوب اللبناني الحدودية مع إسرائيل مشتعلة أصلا، لكن الخوف اليوم أن تتوسع هذه الرقعة لتصبح شمولية، لأنه كما تعلم أن قبرص تلقت تهديدات مباشرة من حزب الله. هل لدى الطرفين هذه القابلية أو القدرة؟
يعني أعتقد هو الحقيقة التهديد لقبرص وصلت الأمور لنوع من، كما شاهدنا، نوع من المهزلة نوعا ما. التهديد لقبرص هو تهديد الاتحاد الأوروبي، هي عضو في نادي الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا التهديد كما ردت الدول الاتحاد الأوروبي أنه يعنيها، وهناك دفاعات مشتركة. أنا أعتقد أن ما قصده حزب الله تهديد لقبرص هو يقصد السفن الضخمة الكبيرة الأمريكية الراسية قبالة شواطئ يعني قبرص، وبالتالي هو يعتقد أنه قادر أيضا على أن يتمدد أكثر خارج المنظومة التي يعمل ضمنها في الحدود اللبنانية، وهذا سيكون بالتأكيد خارج دوره الإقليمي وخارج اتفاقات الضمنية التي كانت سائدة، وبالتالي هو كمن يحفر قبره بيده إن أقدم على هذه الخطوة، لأن السيد نصر الله قال أنه سيضرب بدون سقوف تقليدية أو ما شابه، ولن يكون هناك سقوف للحرب إن وقعت، حسب قوله في تهديداته الأخيرة لقبرص. ولكن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، والطرف الآخر لن يقف مكتوف الأيدي أو يتفرج على ما سيقوم به نصر الله وصواريخه.
هناك تقارير أستاذ جوني تفيد أن كندا بدأت بإجلاء مواطنيها من لبنان، أستراليا، الكويت، وعدد من الدول حذرت من السفر إلى لبنان. وفي لبنان أيضا إصرار من الأطراف المعارضة لتورط حزب الله في الحرب على مواصلة الحياة، كما أن ليس هناك حرب محتملة. كيف تقرأ هذه المؤشرات؟
يعني صحيح، الحقيقة قرأنا كثير في الإعلام الدولي وفي الإعلام الإقليمي أيضا أن اللبنانيين كشعب لا يريد الحرب، وقد تعبوا كثيرا من الحروب المتنوعة ومن يعني الفساد الذي حصل، الانهيار الاقتصادي وما إلى هنالك. أعتقد أن الدول اليوم تعطي تنبيه ومؤشر خطير لرعاياها كي تغادر، خشية الانزلاق إلى حرب مفاجئة، يعني بمعنى أن تقع دون سابق إنذار يعني بين يوم وضحاها. وبالتالي اليوم نحن أمام حالة حقيقية، الدول الآن تحذر رعاياها لكي لا تصاب يعني بنكسات من جراء يعني أن يكون رعاياها تحت القصف وما شابه، ويقعون في حرب وتضطر لإخراجهم بطرق مكلفة وبطرق صعبة جدا. التحذيرات الدولية جادة إلى حد كبير، وانا اعتقد انه الحرب اذا وقعت ستكون وبالا على كل الاطراف. لا شك ان يعني حزب الله ليس لقمه سائغه، ما في شك، لازم نكون واقعيين. لكن بالمقابل هو يجب ان يعرف انه لا يلعب مع اطراف صغيره او ليس لديها تحضيرات، ويعرف ان الثمن باهظ وكبير. لكن اعتقد انه القرار في طهران وليس في الضاحية الجنوبية في بيروت.
تكلمنا عن حزب الله وتكلمنا عن الطرف اللبناني، الآن نتكلم على الطرف الإسرائيلي. نرى أن وضع نتنياهو بظل التظاهرات الغير مسبوقة في إسرائيل، المطالبة بانتخابات مبكرة، وظل طبعا الخلاف الواضح بين الحكومة والجيش الإسرائيلي حول الحرب في غزة، كيف ترى هذا الموقف؟
بالضبط أخي جورج، فعلا هذه هي الفرق، هذا هو الفرق بين البلدان التي فيها ديمقراطية إلى حد كبير يعني إسرائيل، وبين البلدان التي ليس فيها ديمقراطية، لا تظهر فيها لا مظاهرات ولا أرقام إحصائية عن مؤشرات الرأي العام وما شابه. إسرائيل الآن عندما تعطي هذه المؤشرات فهي تسمح يعني بالتظاهرات وبالمطالبة بتغيير رئيس الحكومة وهي في عز الحرب، لكن لا أحد يسترجي أو يتلحفس أو يطلع صوته في الطرف الآخر، سواء من حماس أو حزب الله أو ما شابه هذه الأنظمة الراديكالية، أن تقول ولو كلمة واحدة أننا أخطأنا ويجب أن لا نضحي بهذا الكم الهائل من الأرواح والمدنيين الأبرياء الذين يدفعون الثمن من أجل يعني غرور أحزاب وتنظيمات وما شابه بحجة التحرير والمقاومة. لا أحد ينكر هناك الحق التاريخي والحقيقي لشعبنا في المنطقة وفي أرضه، لكن طريقة الإدارة وطريقة التعاطي في إدارة التحرير هاي لا يجب أن ندفع كل هذا الثمن حتى نذهب والله لنقول أننا نحرر هناك. في إسرائيل اليوم التظاهرات حقيقية، وهي تطالب بمحاكمة نتنياهو ورئيس الأركان ووزير الدفاع وكثير من القادة والمسؤولين، لأن هذا شيء صحي، البلاد تجدد عافيتها وتريد أن تكون في المكان الصح وتتلافى الأخطاء التي حصلت. بالتالي هذا مؤشر على ما أعتقد أنها تعالج نفسها من الداخل، سواء كان نتنياهو رئيس حكومة أو غيره. ربما الفروقات ستكون بسيطة، لكن سياسات الدولة العميقة من أجل وجودها وكيانها والدفاع عن أمرها واستقرارها أعتقد أنها ستستمر. لذلك الفرق كبير بين مجتمعاتنا ومجتمع كإسرائيل يعني، وبالتالي هو مدعوم أيضا بقوة من المجتمع الدولي كما نعرف، وهو حتى الآن ليس لديه الخشية الكبيرة. نعم هناك قلق وهناك خوف، وإسرائيل تعرضت ما لم تتعرض له منذ تأسيسها حتى الآن بصراحة. لكن كل ذلك يعني في مكان آخر عن مستوى التعاطي من الطرفين.
أنطونيو غوتيريش حذر وقال بأنه لا يجوز أن يتحول لبنان إلى غزة، ماذا يعني هذا الكلام أستاذ جوني؟
بالتأكيد تحذير مهم أيضا من رأس الهرم في الأمم المتحدة. هي تعرف الأمم المتحدة لديها علاقاتها الدولية ومصادرها وتخبر ما الذي سيحصل إذا وقعت الحرب، وهي بالتالي أيضا يعني نوع من الاستباقية ترمي المسؤولية من على نفسها، لأنها قد لا تستطيع أيضا معالجة الوضع كما هو الحال أيضا الآن في غزة، هي لا تتمكن لأنه فوق قدرتها وفوق طاقتها، وهي تحذر من ذلك وتعرف أنه إذا وقعت الحرب ستكون هذه المرة مختلفة عن الحروب السابقة عن 2006 وما قبله، وبالتالي تحذير في مكانه وهو تحذير مهم، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد من كل الأطراف.
هل هناك حرب في هذا الصيف؟ وإذا كان نعم لماذا؟ وإذا كان لا، هل تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي لتجنب هذه الحرب؟
أولا سأبدأ من السؤال الأخير. الحل الدبلوماسي كما قلت قبل قليل لن يأتي من الضاحية الجنوبية أو من بيروت، الحل الدبلوماسي يأتي من طهران. إذا كان هناك مفاوضات من تحت الطاولة تجري الآن ولا نعلم بها، فبالتالي إيران ستقبض في مكان آخر وتعطي الأوامر بالصمت لحزب الله وأن لا ينخرط في معركة. إن لم يكن هناك أي مفاوضات أو يعني مقايضات في مكان آخر بالنسبة لإيران كي تحصل عنها في المنطقة، ستكون هناك لا شك يعني آثار كبيرة على هذا الحدث. ستكون هناك ربما تقع الحرب، نعم، والتهديدات المباشرة التي نسمعها كل يوم ليست من فراغ. يعني الإسرائيليين ليسوا مضطرين كل يوم يطلعوا يقولوا والله أنه لا سيكون هناك صيف ساخن وسيكون هناك حرب شاملة لما بعد الليطاني بعشرة كيلومتر وما إلى هنالك. كل هذه المعلومات اليوم تشير لأنهم جادون في ذلك، وبالتالي هم أيضا ربما من طريقة أخرى في التفكير أنهم قد يدفعون عن نفسهم نوع من الأزمة إلى الأمام، لأنهم الآن إذا اعتبرنا أنهم في مأزق بسيط مثلا، هم يريدون أيضا التوسع والخروج من هذا المأزق بأن يتمددوا خارج حدودهم التقليدية يعني، ويذهبوا إلى شمال إسرائيل إلى الجنوب اللبناني من أجل دحر حزب الله لما بعد الليطاني وتخفيف من ترسانته الصواريخ التي يستخدمها ضد إسرائيل. لذلك أعتقد أنه الحرب فعلا إذا وقعت، وأنا لا أستبعد، لكن أنا لا أعرف التوقيت، لا أستبعد أنها ستكون ليست كالحروب السابقة، أكرر لأن هذه مسألة مهمة، وأعتقد أنها ستكون حرب مختلفة يعني عن السابق من قبل الطرفين ربما. وأنا لا أرى أبدا المجتمع اللبناني مؤيد للحرب أو ينخرط فيما يريده حزب الله وهو رافض لذلك، والمجتمع اللبناني سيدفع ثمن باهظ لا ذنب له لذلك، لأنها يعني لأن هذا المخطط يعني الإيراني بالنسبة لحزب الله في المنطقة سواء في لبنان أو في سوريا وما شابه، الدور الإيراني في المنطقة ككل يعني يستخدم هذه الميليشيات من أجل أن يحصل على مكانة ودور إقليمي. ونتذكر أن وزير خارجية بالوكالة علي باقري كني قبل يومين قال أنهم مختلفون مع الأمريكان على الحصة على الكعكة في المنطقة. هذا كان تصريح مهم جدا وخطير عما الذي تريده إيران في المنطقة.
الأستاذ جوني عبو، رئيس تحرير جريدة الناس النيوز الأسترالية الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.